الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين. رب يسر وأعن وبارك يا كريم. فما زال الكلام موصولا في تحصيل علم الآخرة، وأجل علوم الآخرة هو علم العقيدة، فقد قال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. وأهم هذه الأخبار هي هذه الأصول الثلاثة التي تناولنا مدارستها من خلال هذا المتن، وهو الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ما زال الكلام موصولا في الأصل الثاني الذي هو معرفة دين الإسلام بالأدلة، وتكلمنا وبينا أن دين الإسلام له ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. وقلنا أن أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وتكلمنا على ذلك بتفصيل، ثم انتقلنا إلى المرتبة الثانية وهي مرتبة الإيمان، وبينا أنه 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وكما بين النبي: والحياء شعبة من الإيمان. وحدث أيضا البيان الإجمالي لأركان الإيمان، وأن أركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. تكلمنا حول الإيمان بالله عز وجل مع حضراتكم في اللقاء السابق، واليوم ما زال الكلام موصولا، فنتكلم على الإيمان بالملائكة بشيء من التفصيل. حتى لا يتشعب بنا الموضوع، ستكون العناصر الإجمالية أو الخطوط العريضة التي نذهب عليها ونجيء في هذا الدرس، نسأل الله عز وجل بركته وذكره، حول الإيمان بالملائكة، وهذا العنوان الكبير، والعناوين الجانبية الكبيرة أيضا. سنتكلم على معنى الإيمان بالملائكة وصفات الملائكة الخلقية وكونهم عباد مكرمون وما يقتضي ذلك من كونهم ليس لهم أي حق في صفات الألوهية ولا صفات الربوبية، وبيان لعدد هذه المخلوقات وكيف الإيمان بهم، وبيان أن الإيمان بالملائكة إيمان تفصيلي وإيمان إجمالي. وثم بعد ذلك نتكلم على أثر الإيمان بالملائكة في حياة الإنسان، حتى نعلم قدر منة الله عز وجل علينا بالإيمان. نسأل الله عز وجل أن يزيدنا من فضله، وأن يزيدنا وإياكم إيمانا وتقا وخوفا منه سبحانه وحمده، ورجاء بما عنده، وأن يورثنا بهذا الإيمان جنته ودار كرامته، فإنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وبحمده. فأقول مستعينا بالله عز وجل: معنى الإيمان بالملائكة أن هو الإيمان الجازم المطابق، الجازم بمعنى أنه يقين لا شك فيه، مطابق لما ورد في الكتاب والسنة. فهذه المخلوقات مخلوقات غيبية، فلولا أن الله عز وجل أخبرنا بها وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بها ما كنا نصدق بها، ولكن لما جاء بيانها في الكتاب وفي السنة جاء ظهر جليا أنه يجب علينا الإيمان الجازم لها، المطابق بها، المطابق بما ورد عنها في الكتاب والسنة. والملائكة عالم غيبي، مخلوقون عابدون لله تعالى، وليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء. خلقهم الله تعالى من نور، ومنحهم للقيادة التام لأمره والقوة على تنفيذه. فالله عز وجل منحهم خاصيتين جليلتين: الخاصية الأولى الانقياد التام لأمر الله عز وجل. الخاصية الثانية القوة على تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. طيب يعني ما هي عدد الملائكة؟ الملائكة عددهم كثير لا يحصي عددهم إلا الله عز وجل. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت في الصحيح، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا ملك ساجد. يعني الإنسان ينظر إلى السماء وعظمتها واتساعها وكيف أنها محيطة بالأرض من كل جانب، انظر يعني كل موضع أربع أصابع ملك واضع جبهته سجودا لله سبحانه والحمد. فالملائكة عددها كثير جدا لا يحصيه إلا الله سبحانه والحمد. يكفيك في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج، أنه صلى الله عليه وسلم قال يعني في عند لقائه لإبراهيم عليه السلام أنه وجده مسندا ظهره إلى البيت المعمور. بعض الناس يظن أن البيت المعمور هو فقط في السماء السابعة، وهذا خطأ. يعني بيّن الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله على شرحه في شرحه لهذا الحديث في فتح الباري يعني شيئا هاما يعني غير ما يظنه كثير من الناس، وهو أن البيت المعمور ليس في سماء واحدة ولكنه في كل السماوات بيت معمور، وأن البيت المعمور في كل سماء بمنزلة الكعبة بالنسبة للأرض، يعني يتوجه إليه الملائكة في عبادتهم لله سبحانه والحمد ويحجون إليه. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت المعمور يزوره كل يوم 70,000 ملك، فإذا زاروه يعني إذا حجوا إليه وزاروه لن يعودوا إليه مرة أخرى. متخيل 7 سماوات، في كل سماء كل يوم يحج إليه 70,000 ملك، يعني كل يوم واحد، كل يوم مفرد منذ خلق الله عز وجل السماوات يعني إلى أن يشاء الله عز وجل، كل يوم مفرد يحج 70,000 ملك. 70 في 70 يبقى كده 49، يعني 490، يعني حوالي 500,000 ملك كل يوم بيحجهم إلى هذه الأبيات المعمورة. 500,000 ملك كل يوم، واليوم اللي بعده يبقى في 500,000 ملك ما فيهمش ملك من اليوم اللي قبله، وهكذا وهكذا وهكذا. فمتخيل كم يكون عدد الملائكة ولا يعلم جنود ربك إلا هو. فهم عددهم كثير لا يحصيهم إلا الله تعالى. وهم يعني الإيمان بالملائكة يتضمن 4 أمور هامة، وننتبه لهذا الكلام. الإيمان بالملائكة يتضمن 4 أمور: الإيمان أول أمر الإيمان بوجودهم، الأمر الثاني الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه كجبريل، ومن لم نعلم اسمه نؤمن به إجمالا. أيضا الحاجة الثالثة الإيمان بما علمنا من صفاتهم سواء كانت خلقية أو خلقية. الأمر الرابع الإيمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها بأمر الله تعالى كتسبيحه والتعبد له ليلا ونهارا إلى غير ذلك من أنواع أعمالهم. أول شيء علينا أن نؤمن بوجود الملائكة عليهم السلام. ثاني أمر أنه يجب علينا الإيمان بما علمنا اسمه منهم باسمه كجبريل وإسرافيل وملك الموت والملك الموكل بالنار وإلى غير ذلك اللي نعرفه باسمه نعرفه، ويعني والذي لم نعلم اسمه نؤمن بهم إجمالا. أيضا من الأمور التي يعني تكون في الإيمان بالملائكة الإيمان بما علمنا من صفاتهم كصفة جبريل عليه السلام، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه على صفته التي خلق عليها وله 600 جناح قد سد الأفق. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه تجلى له عليه السلام يعني جبريل تجلى للنبي صلى الله عليه وسلم سادا الأفق. سادا الأفق يعني تتخيل معنى كلمة سادا الأفق، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصعد النظر في السماء فلم يعد يرى إلا جبريل، يحاول أن ينظر يمينه فلا يجد إلا جبريل، يحاول أن ينظر شماله فلا يجد إلا جبريل، سادا الأفق لم يعد يرى شيئا أمامه إلا جبريل عليه السلام، من عظم خلق جبريل عليه السلام، وله 600 جناح وله من القوة يعني الكثير جدا، العجب العجاب من ذلك. يعني لنا نحن نعرف يعني شيء من شيء، مش نعرف قوة جبريل، شيء من قوة جبريل عليه السلام من ريشة من جناحه فقط. أن الله عز وجل لما أمره أن يخسف بقرى قوم لوط يعني أخذهم بقراهم على ريشة من جناح، أخذ هذه القرى بأرضها بما عليها من زراعات، بما عليها من بيوت، بما عليها من رجال ونساء وأطفال وحيوانات، بما عليها من جبال، أخذ كل ذلك فرفعه حتى سمعت ملائكة السماء صوت نباح كلاب قوم لوط ثم خسف بهم. ديت ريشة واحدة من جناح، وانت متخيل بقى لك انك تعرف عظم هذا الجناح، الله اعلم بقدره وما فيه من عدد من الريش، الله اعلم به ايضا. هذا الجناح ايضا ضمن 600 جناح، فتتخيل قدر القوة التي في جبريل عليه السلام، وهذا مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وبحمده، فما بال قوة الله القوي المتين سبحانه وبحمده. اذا كان جبريل عليه السلام بهذه القوة يعني الهائلة، فما بال قوة الله سبحانه وبحمده. فيعني هذه بعض صفات هذا الملك الكريم عليه السلام، وهو أشرف ملائكة السماء جبريل الملك الموكل بالوحي. ولنا أن نعلم أن الملائكة تتشكل وتتحول، وأنها تتشكل لا تتشكل إلا في الصفات الطيبة، يعني الشياطين تتشكل في صور قبيحة في الغالب، لكن الملائكة لا تتشكل إلا في صور نبيلة، يعني أن يتشكل في صورة رجل طيب إلى غير ذلك، طبعا حسب المهمة التي يعني يتشكلون بها، إلا إذا كان يعني من مهمته تعذيب الكفار تصير من مهمته أنه يأتيه في صورة تفزع وفي صورة تؤلم وفي صورة لا تبشر بخير، لأن هذا من تمام مهمته التي يعني وكله الله عز وجل بها. فقد يتحول الملك بأمر الله تعالى إلى هيئة رجل، كما حصل لجبريل عليه السلام حين أرسله تعالى إلى مريم فتمثل لها بشرا سويا، وكما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في القصة المشهورة حين جلس في أصحابه وجاءه بصفة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الصحابة. الحديث في آخر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، حديث رواه مسلم. وكذلك الملائكة الذين أرسلهم الله تعالى إلى إبراهيم ولوط كانوا في صورة رجال أيضا، فالملائكة قد تتصور في صورة رجال. أيضا الإيمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها بأمر الله تعالى كتسبيح الله والتعبد له ليلا ونهارا بدون ملل ولا فتور، وقد يكون لبعضهم أعمال خاصة مثل جبريل الأمين على وحي الله تعالى يرسله الله به إلى الأنبياء والرسل، وكذلك ميكائيل الموكل بالقطر موكل بالمطر والنبات، وكذلك إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وانتظر حتى يؤذن له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصور قرن ينفخ فيه. فإسرافيل هو الموكل بالنفخ في الصور عند قيام الساعة وبعث الخلق، أيضا ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت، وطبعا نحن نؤمن به على أنه ملك الموت. طيب ما اسمه؟ لا تقل لي عزرائيل، فعزرائيل هذه موجودة عند الإسرائيليات، لكن لم يأتي عندنا دليل صحيح من كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن ملك الموت يسمى عزرائيل. أيضا من ذلك مالك عليه السلام الموكل بالنار وهو خازن النار، وكذلك رضوان الموكل بالجنة وخازن الجنة، وكذلك الملائكة الموكلين بالأجنة في الأرحام. إذا تم للإنسان 4 أشهر في بطن أمه بعث الله إليه ملكا وأمره بكتابة رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. ومثل الملائكة الموكلين بحفظ أعمال بني آدم وكتابتها لكل شخص، أن هناك ملائكة ملك على اليمين وملك على اليسار يكتبان كل ما تفعله وما تقوله، مصداقا لقول الله عز وجل في سورة قاف: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إلا لديه رقيب عتيد. فهذه الملائكة الموكلة بحفظ أعمال بني آدم وكتابتها لكل شخص، الملكان أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال. أيضا الملائكة الموكلين بسؤال الميت إذا وضع في قبره، يأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه. ولكنك تعرف أمر هام جدا وخطير نبه عليه الإمام ابن القيم رحمه الله، يعني كل هذه الأعمال التي ذكرناها من أعمال الملائكة غيض من فيض في أعمال الملائكة، فهم موكلون بالكون كله، والملائكة موكلة بالكون كله، ولها أعمال كثيرة جدا 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 لا يحصيها إلا الله عز وجل، كما أنه لا يعلم عددها إلا الله سبحانه وبحمده. فهذا أمر في غاية الأهمية، الإيمان بأعمال الملائكة عليهم السلام. لكنك تعرف إن أيضا أنهم عباد مكرمون، كما قال الله عز وجل عنهم أنهم عباد مكرمون. عباد مكرمون عباد يعني بمعنى أنهم يعني لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فيمتثلون أوامر الله عز وجل ويطيعون الله سبحانه وبحمده. فهم ليس لهم يعني ليس لهم أي صفة ربوبية ولا أي صفة ألوهية، بل هم يعني أكرمهم الله عز وجل بأن عصمهم من معصيته سبحانه وبحمده وسخرهم في طاعته، فهم عباد مكرمون. وليس يعني إكرامهم يصل إلى درجة أنهم يشاركون الله في شيء من ألوهيته أو في شيء من ربوبيته سبحانه وبحمده. تكلمنا على الإيمان بهم أنه يكون تفصيلي وإجمالي، إيمان تفصيلي بما ورد من أسمائهم أو بعض أعمالهم أو شيء من هذا، فالذي ورد اسمه والذي ورد صفته وغير ذلك نؤمن به كما جاء تفصيلا، أما الذين لا نعلمهم فيعني نؤمن بهم إجمالا ولا نتكلف شيئا يعني في ذلك البتة، فهذا عالم غيبي لا يعلم عنه شيء إلا ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مسألة الإيمان بالملائكة وده أهم مبحث في المباحث من هذه المباحث قبل أن ننتقل إلى المبحث بعد الإيمان بالملائكة. الإيمان بالملائكة له أثر عظيم وجليل في حياة الإنسان المسلم، يعني لكنك تعرف ولكنك تفرح بدينك وبعقيدتك الإسلامية، كونك تعرف أنك لست وحدك في هذا الكون، فعلما تخاف وعلما ترهب الظلمة وعلما ترهب الباطل، وقد أيدك الله عز وجل بالملائكة. تقول الله عز وجل أيدني أنا بالملائكة. أيوة، أنت أيها الأخ الصالح المنتصر لدين الله عز وجل أيدك الله عز وجل بالملائكة، بل إن الله عز وجل أيضا حفظ الإنسان حتى وإن كان يعني مشركا حفظه بالملائكة أيضا. فمن ذلك قول الله سبحانه وبحمده: يحفظونه من أمر الله، يحفظونه من أمر الله، فبمعنى أن هناك ملائكة حفظة للإنسان، ولولا ذلك لتخطفتنا الشياطين. يعني بعض الناس مثلا عندما يكون ولد صغير يلعب مع ولد آخر يعني يلقيه حجرا أو غير ذلك، فيأتي الحجر فوق حاجبه، يقولون سبحان الله العين عليها حارس. هذا مثل نسمعه كثيرا في مصر، يقولون سبحان الله العين عليها حارس، ده كان يعني لسه بضع سنتيمترات او اقل من سنتيمترات ويدخل هذا الحجر في عينه فيصفيها. نقول نعم العين عليها حارس، هذا قول صحيح، لكن الاصح منه ان ليس العين فقط التي عليها حارس، بل كل اعضاء الانسان عليها حارس من الله سبحانه وحمده، بل حراس من عند الله سبحانه وحمده. فالدماغ لها حارس، والعين لها حارس، والاذن لها حارس، واليد لها حارس، والرجل لها حارس، الى غير ذلك. فاذا قضى الله امرا، يعني اذا قدر الله عز وجل قدرا واراد ان ينفذ هذا القدر فيه، امر الملك ان يتنحى حتى ينفذ امر الله عز وجل. فاذا مثلا اراد الله عز وجل ان وقدر الله عز وجل ان يصاب العين المكروه، تنحى الحارس الذي يعني الذي يحرس العين حتى ينفذ امر الله عز وجل. الرجل مثلا اذا اراد الله عز وجل ان يحدث فيها مكروه، تنحى الحارس حارس الرجل عنها حتى ينفذ امر الله عز وجل، وعلى مثل هذا فقس. فهذا امر جليل، لكنك تعرف ان الملائكة كما قلت وكما بينت قبل ذلك انها لها يعني لها اعمال كثيرة جدا في تصريف كل شيء في هذا الكون. فكل شيء في هذا الكون يعني تتصرف فيه الملائكة بامر الله سبحانه وبحمده. الذي الملائكة الملك الموكل بالمطر، فالمطر له ملك، والارحام لها ملك، واطوار الرحم في بطن امه حيث يكون مضغة، وحيث يكون علقة، وحيث يأتيه الملك فيكتب الاربع كلمات، عمله واجله وشقي ام سعيد الى غير ذلك. فهذه اعمال كثيرة للملائكة، لكنك تعرف ان الملائكة تنصر المؤمنين وتوثقهم وتدعو لهم وتحثهم على الخير وتنافح عنهم وترد عنهم السباب وترد عنهم اهل الشر وغير ذلك. فهذه اعمال كثيرة للملائكة، لذلك الله عز وجل يعني جعل لاهل الايمان هيبة، وجعل لهم وجعل الناس تهابهم، وهذا يعني اما لصفات نفسية فيهم يمكنها الله عز يفعلها بهم، او للملائكة التي تكون معهم فتثبتهم وتدعو لهم. فالانسان مثلا عندما يجلس في المسجد ينتظر الصلاة، فلا تكون الصلاة فلا يحدث شيء الا انتظار الصلاة ابتغاء مرضات الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تزال الملائكة تصلي عليه وتستغفر له، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، حتى ما دام لم يلغ في هذا المجلس ولم ينتقد هدوءه في هذا المجلس. فهذه ملائكة موكلة به تدعو له بخير. ايضا ملائكة يعني ترد عنه السباب، يعني فاذا سبه احد او شاتمه فهو يعني اذا لم يرد عليه يكون هناك ملائكة ترد هذا السباب عنه وتقول تقول للذي يسبه: بل انت الذي يفعل كذا، بل انت الذي هو كذا. يعني مثلا اذا قيل له: انت صفتك كذا، تقول الملائكة: بل انت الذي صفتك كذا، وترد عن المؤمن الى اعمال كثيرة جدا. فهذا من الايمان، من اثر الايمان بالملائكة. فمن الايمان بالملائكة يثمر ثمرات جليلة، منها العلم بعظمة الله تعالى وقوته وسلطانه. اذا كانت هذه المخلوقات، احنا جبنا بس طرف صغير من صفة ملك واحد من ملائكة الله عز وجل، فما بال يعني الملائكة الاخرى. يعني الملك الذي نزل للنبي صلى الله عليه وسلم ملك الجبال وقال له: امرني يا محمد، اذا امرتني ان اطبق عليهم الاخشبين لفعلت. اخشبين جبلين عظيمين يحدان مكة من الجهتين. يعني هذا الملك له قدرة بمفرده، ارسله الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وامره يعني ان يمتثل امر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اذا قال له النبي اطبق عليهم الاخشبين، يعني الملك بس له قدرة ان هو يمسك هذا الجبل من جهة ويمسك هذا الجبل من جهة اخرى، ثم يرد اهل مكة بين الجبلين كلهم ويدخلهم في بطن الجبلين. يعني انت متخيل مدى قوة هذا الملك، وملك مفرد، ملك واحد، فسبحان الله عز وجل. فإذا كانت الملائكة بهذه العظمة وبهذه القوة فما بال عظمة الله وما بال قوة الله سبحانه وبحمده. فالإيمان بالملائكة يثمر ثمرة جليلة ألا وهي العلم بعظمة الله تعالى وقوة الله سبحانه وبحمده وقدر سلطان الله سبحانه وبحمده. يعني القوى الدول القوية تعمل استعراضات للقوة فتخرج قوتها المسلحة وتخرج الإعداد الذي أعددته وغير ذلك حتى ترهب أعدائها وحتى يكون ذلك زاجرا ورادعا لكل من يسول له نفسه أن يعصي أو أن يخالف أمرها. فما بال الله رب العالمين سبحانه وبحمده الذي لا يعلم جنوده إلا هو سبحانه وبحمده كيف تكون قوته سبحانه وبحمده. يعني كان الشيء يذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب اللي هو صاحب هذا المتن المبارك رحمه الله لم يكن فقط عالما لسانيا ولكن كان عالما عاملا وكان يعني يعمل بمعتقده وجاهد في الله عز وجل يعني جهادا كبيرا نحسبه كذلك الله حسيبه ولا نزكى الله أحد. من ذلك أنه حارب الإنجليز عندما أرادوا أن يغزوا أرض الجزيرة ووقف لهم وقفة شديدة لدرجة أن كان هناك من أهل الجزيرة من يوالي الإنجليز فجاء يعني يخوف أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب من هؤلاء الإنجليز ويقول لهم. وطبعا كان أياميها كانت لسه الطيارات لسه إشاعة أو لسه بدأ تظهر يعني اختراع الطائرة كان لسه بدأ يظهر. فقال لهم يعني هذا الرجل الذي كان مواليا للإنجليز جاء ليقذف في قلوب أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب الرعب حتى يكفوا عن جهاد الإنجليز وحتى يكفوا عن المقاومة. فقال لهم لقد أتوا إليكم بقطع من حديد تطير أو قطع من معدن تطير في الهواء وتقذف عليكم قذائف تجعل أرضكم نارا وتحرقكم من أعلى ولا تستطيعون يعني دفع هذه. فقام له رجل يعني من أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكان هذا الرجل يعني أميا ولكنه تعلم العقيدة الصحيحة فانظر كيف قال وكيف ثبته الله عز وجل. قال له يا هذا هذه الآلات اللي هي تسمى الطائرات هذه التي تذكرها لنا أعلى أم الله عز وجل أعلى منها؟ فبهت الرجل ولا يسعه إلا أن يقول بل الله عز وجل أعلى منها. فقال له طالما أن الله عز وجل أعلى منها فنحن جنود الله وسينصرنا الله. فننظر كيف صنعت العقيدة السليمة وكيف أفرزت هذه الثمرات الجليلة من الثبات في وجه الفتن وتم لهم بفضل الله عز وجل النصر ولم يستطع ولم يكن لأهل الإنجليز يعني تسلطا عليهم بسبب يعني تمسكهم بدين الله عز وجل ويعني أن هذه العقيدة يعني أفرزت عملا يعني قويا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم. فمن ذلك الإيمان بالملائكة قلنا أن يعني أنه يثمر ثمرات جليلة أولها العلم بعظمة الله تعالى وقوته وسلطانه فإن عظمة المخلوق من عظمة الخالق. عظمة المخلوق ودي قاعدة جليلة يعني عندما يعني مثلا المعتزلة عندما يتكلمون على مسألة قياس المخلوق على الخالق وغير ذلك ويقولون مثلا ان التشبيه هذا يعني ان احنا اذا وصفنا الله عز وجل بصفات يشاركه فيها المخلوقين فان هذا وجه تشبيه. فنقول لا، الكلام على الصفات كالكلام على الذات، كما ان ذاته سبحانه وبحمده لا تشبهها اي ذات اخرى فان صفاته سبحانه وبحمده لا تشابهها صفات اخرى. فمن ذلك مثلا ان الله عز وجل اخبرنا عن صفات الجنة، والجنة مخلوقة، الله عز وجل خلقها بيده سبحانه وبحمده. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخبر عن رب العزة سبحانه وبحمده انه يقول عن الجنة اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني خلق الله عز وجل في الجنة خلقا لا يخطر على بالك البتة، ولا يأتي مهما كان اتساع خيالك ومهما كانت سعة هذا الخيال، لا يخطر على بالك هذه المخلوقات. فما بال الذي خلقها سبحانه وبحمده. كذلك الملائكة مخلوقات، فيها مخلوقات في غاية العجب لا يستطيع كنهها ولا معرفتها إلا الله سبحانه وبحمده، والإحاطة بها إلا الله سبحانه وبحمده، فكيف بالله سبحانه وبحمده. الثمرة الثانية من هذه الثمرات الجليلة من الإيمان بالملائكة أن الإيمان بالملائكة يورث شكر الله تعالى على عنايته ببني آدم. ربنا عز وجل لم يتركنا هكذا سدا ولا هملا، بل في أضعف ما تكون يرسل الله عز وجل إليك، وهذا خاص بالمؤمن فقط، يعني والذي دعا إليه والذي دلنا عليه الشيطان الرجيم، وسبحان من سخر الشيطان لنفع المسلمين في قصة أبو هريرة رضي الله عنه، عندما أتاه السارق الذي كان يعصو من الصدقة وكان يسرق من الصدقة، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثالث يوم من تكرار هذا الرجل عندما يأتي إليه أن هذا الذي يأتيه شيطان. هذا الشيطان قال لأبو هريرة ماذا؟ قال له أتركني ولا ولا تمسكني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسأعلمك كلمات ينفعك الله بها. وكان الصحابة أحرص الناس على الخير، فقال له إذا أويت إلى فراشك فقل الله لا إله إلا هو اللي هي آية الكرسي حتى تختمها، فلا يزال عليك من الله حافظا ولا يقربك شيطان حتى تصبح. لا يزال عليك من الله حافظا، يعني الله عز وجل يوكل لك ملكا يأتي يحفظك ويأتي يحرسك وأنت نائم، يأتي يحفظك ويأتي يحرسك وأنت نائم. احنا قلنا ان الملائكة تحفظ الانسان وتؤيده وتنصره وتعده بالخير وتحده على الخير وتحمله على الخير وتحدثه بترك الشر وتحضه على التوبة الى غير ذلك، وتثبته في مواقف حروبه وجهاده مع اعداء الله، بل تحارب معه. وهذا الامر كما هو موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبعض الناس يظن ان هذا كان خاصا بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول لا، انتبه لهذه الكلمة، انت ليس عليك الا ان تكون عبدا لله عز وجل مجاهدا في سبيل الله سبحانه وبحمده حتى يرسل الله عز وجل لك الملائكة. بعض الجنود حتى في حرب اكتوبر الاخيرة اللي احنا يعني لغاية دلوقتي لسه بنغني بامجادها ومش عارفين امتى يعني النصر الجديد بقى، عايزين نجدد النصر ده سبحان ربي العظيم. يعني العرب يعني فيما قيل في حرب اكتوبر، يعني بعد كل هذا ان يعني نصر جديد بقى من العرب منذ هذه الازمان البعيدة، فسبحان ربي العظيم. يعني بعض المقاتلين كان يقول فعلا كنا نشاهد الملائكة حتى في هذه الحرب الأخيرة. فيعني هذا يورثنا شكرا لله تعالى على عنايته بنا، حيث وكل من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظنا وكتابة أعمالنا وغير ذلك من مصالحنا. يعني انظر، يعني بعض الناس مثلا يقول للمرأة الحامل يقولها مش عارف تنامي على جنبك، ويقطعها مثبتات وما تتحركيش كتير، والثلاث شهور من الحمل مش عارف ايه كذا 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 الى غير ذلك من قائمة طويلة عريضة، وهذا حق ما فيش مانع، لكنك تعرف ان هناك ملائكة موكلة بحفظ الجنين في رحم امه. وإلا فكم سمعنا وتسامعنا كثيرا جدا 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 عن امهات يعني خلت قلوبها من الرحمة والشفقة لدرجة انها عندما يعني يأتيها الخبر انها حامل، يعني سبحان ربي العظيم، يعني تحاول ان تسقط هذا الحمل وتفتعل لذلك افعال شديدة جدا بحركات عنيفة وسوائل شديدة وغير ذلك، تذهب تأخذ بعض الأشياء التي تسقط الحمل وتأخذ بعض الحقن التي تسقط الحمل وتحدث حركات عنيفة حتى تسقط الحمل، والله عز وجل يأبى إلا أن يأتيها الحمل، بل ربما هي لا تريده واحدا فرزقها الله عز وجل باثنين أو بثلاثة أو بأربعة في بطن واحدة. لماذا؟ لأن الله عز وجل وكل بهذا الطفل الذي في رحم أمه ملكا يحفظه بأمر الله عز وجل. أيضا من ثمار الإيمان بالملائكة أنك تعلم أن يكون بينك وبين هذه الملائكة ود، وأن يكون بينك وبين هذه الملائكة ولاء، كما أنك تتبرأ من الشياطين وتعادي الشياطين، فأنت تحب الملائكة على ما قاموا به من عبادة لله تعالى وعلى ما يسدون لك من يعني خدمات بأمر الله عز وجل. وقد أنكر قوم من الزائغين كون الملائكة أجساما، وقالوا أنهم عبارة عن قوى الخير الكامنة في المخلوقات، يعني من دول المعتزلة عليهم من الله ما يستحقون. المعتزلة دول يعني يعظمون العقل وهم أبعد الناس عن العقل، لكن تحفظ عني هذه الكلمة، والله المعتزلة هؤلاء يعني يعظمون العقل ويقدمونه على الشرع وهم أبعد الناس عن العقل وأبعد الناس عن التفكير السليم والتفكير المنطقي. يعني لكنك تراجع مثلا الكتاب الماتع الموسوعة، كتاب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، درء تعارض العقل والنقل، هذا أقوى ما يرد به على هؤلاء المعتزلة الذين يعظمون العقل وهم أبعد الناس عنه، أبعد الناس وأخف الناس عقلا وأسخف الناس فهما هؤلاء المعتزلة. يعني يقولون الملائكة دول يقولون أنهم كون، طبعا هم دول قسم من أقسام الإيه المعتزلة برضه، يعني بعض المعتزلة لم يقولوا بذلك، كون الملائكة أجساما وقالوا أنهم عبارة عن قوى الخير الكامنة في المخلوقات، فهذا تكذيب لكتاب الله تعالى وسنة رسول الله وإجماع المسلمين. قال الله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. وقال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. فالملائكة كما أن هناك ملائكة يعني تثبت المؤمنين بالقول الثابت في الحياة الدنيا عند الوفاة، تثبته وتلقنه يعني يقول لا إله إلا الله، وتثبته وتبشره بالخير وتعده بالخير. أنت بتشوف واحد محتضر وتلاقيه عمال يضحك وعمال بيتكلم بخير وغير ذلك، وكأنه يخاطب الملائكة. وتجد أيضا يعني آخر يعني يبكي ويظهر عليه الفزع والهول وغير ذلك لما يرى من ملائكة العذاب. يقول الله عز وجل: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وقال سبحانه وبحمده: في أهل الجنة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. لذلك يعني صار خلاف بين العلماء أيهما أفضل، العبد الصالح أم الملك، يعني أيهما أفضل، البشر الصالحون أم الملائكة، على خلاف بين العلماء. والعلماء الذين يعني طبعا احنا يعني نرى ان الافضل هم البشر الصالحون، البشر الصالحون افضل من الملائكة. ومن الادلة على ذلك ان الملائكة خدم هؤلاء البشر الصالحون في جنة الله عز وجل. ما هو مين اللي هيخدم الصالحين في الجنة؟ ما هم الملائكة، هم الملائكة، هم الملائكة هم الذين يعني يعني يفعلون. ثم من له ليس له خيار في عبادة الله عز وجل، كمن له خيار في أن يطيع الله أو أن يعصيه، وبالرغم من ذلك يأتي إلى ربه سبحانه وبحمده مختارا وليس مقصورا ولا مجبرا على العبادة. نعم. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه. شوف الود وشوف العلاقة الطيبة التي بين الصالحين وبين الملائكة. الله عز وجل إذا أحبك، نسأل الله عز وجل أن يحبنا ويحبك أخي السامع وأختي السامعة. يقول إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. ربنا يرزقنا وإياكم القبول، فما أحد ينظر إليه ولا يكلمه إلا يحبه. والحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وفي صحيح البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد الملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. فسبحان ربي العظيم، يعني كم من غافل، يعني طبعا نقول ذلك ونحن الآن في ليلة الخميس، يعني كم من غافل يدعي السنة ويعني وملمح السنة عليه. وللأسف الشديد والله نحن نقاسي من ذلك كثيرا، يعني عندما أشرع في الدعاء أجد بعض من على وجوههم سمت السنة من اللحية أو يرتدون القميص ويدخلون عند قولي مثلا، أقول قولي هذا واقم الصلاة، فعند ذلك أجدهم يدخلون، يعني أين أنت؟ والملائكة حضرت مبكرا وكتبت أسماء الناس الأول فالأول، وأنت لم تكتب في هذه الصحف المكرمة، والملائكة جالست تستمع الذكر وأنت أين كنت؟ فسبحان ربي العظيم. فهذه الملائكة تأتي تحضر هذا الجمع المبارك وهذا العيد المبارك عيد الجمعة، وتحضر تسمع الذكر. هذه النصوص صريحة في أن الملائكة أجسام لا قوى معنوية، يعني دي أجسام حقيقية وليست مجرد أشياء معنوية، كما قال الزائغون على مقتضى هذه النصوص وعلى مقتضى هذه النصوص أجمع المسلمون. يقول الشيخ رحمه الله بعد ذكر الإيمان بالملائكة، قال ذكر الإيمان بالكتب. الإيمان بالكتب، والكتب جمع كتاب بمعنى مكتوب، والمراد بها هنا الكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله رحمهم رحمة للخلق وهداية لهم ليصلوا بها إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة. فالإيمان بالكتب يعني أن نؤمن بها إيمانا جازما مطابقا، وأيضا نؤمن بها إيمانا مجملا وإيمانا تفصيليا. فنؤمن بالقرآن الكريم إيمانا تفصيليا، ونؤمن بالكتب الأخرى إيمانا إجماليا. لذلك يعني أهل الكتاب الذين يسلمون تصير لهم منقبة أفضل، يعني ويكونون أفضل من حيثية من المؤمنين الذين كانوا مؤمنين ابتداء ولم يكونوا من أهل الكتاب قبل أن يهديهم الله عز وجل للإسلام. فهؤلاء لهم خاصية. لذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، منهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بي. فهو آمن بالكتاب، يعني مثلا رجل نصراني آمن بالتوراة، آمن بالإنجيل والتوراة إيمانا تفصيليا، ثم لما جاءه الإسلام آمن بالإسلام، فهذا يؤتى أجره مرتين ويضاعف له أجره مرتين. فهذا من هذه الحيثية هو أفضل من الذي يعني كان مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم بداية قبل أن يمر على كتب أهل الكتاب. فنحن نؤمن بالكتب إيمانا إجماليا وإيمانا تفصيليا. والإيمان بالكتب يتضمن أيضا أربع أمور: الإيمان بأن نزولها من عند الله حقا، أن هذه الكتب جاءت من عند الله عز وجل، فلا يجب الإيمان بذلك إيمانا جازما لا شك فيه ولا مرية بأن هذه الكتب جاءت من عند الله عز وجل. فلو أن إنسانا شك في حرف واحد من فروض من كتاب الله عز وجل أن الله عز وجل لم ينزله، وأن هذا يعني مكذوب مختلق على الله سبحانه وبحمده، لكفر بذلك، لكفر بذلك. ومن هذه الحيثية نكفر هؤلاء الرافضة البغضاء من هؤلاء الشيعة الغلاة الحمقى الذين يدعون تحريف كتاب رب الأرباب سبحانه والحمد. هؤلاء من أهل الزيغ، بل من أهل الكفر، الذين يعتقدون أن كتاب الله جرى عليه قلم العبث وقلم التحريف. الكتب السابقة جرى عليها قلم التحريف والتبديل، لكن كتاب الله عز وجل قال الله عز وجل عنه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالإيمان بالكتب يتضمن أربع أمور: الإيمان بأن نزولها من عند الله حقا، الأمر الثاني الإيمان بما علمنا اسمه منها باسمه كالقرآن الذي نزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم، والتوراة التي أنزلت على موسى عليه الصلاة والسلام، والإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام، والزبور الذي أوتيه داود عليه السلام. أما ما لم نعلم اسمه فنؤمن به إجمالا. هذا يعني الأمر الثاني من المسائل التي يتضمنها الإيمان بالكتب. الأمر الثالث تصديق ما صح من أخبارها كأخبار القرآن وأخبار ما لم يبدل أو يحرف من الكتب السابقة. وهذا الأمر يطول شرحه، ولكن يعني أقول ذلك باختصار شديد، أن الأخبار التي جاءت في كتب السابقين على ثلاث أنحاء: منها ما جاء تصديقه مما في أيدينا كصفة النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت في التوراة والتي جاءت في الإنجيل، فهذا نصدق به. لماذا؟ لأنه جاء الدليل على تصديقه مما في أيدينا. ثم القسم الثاني نقيض القسم الأول، وهو ما جاء تكذيبه مما في أيدينا، كأن لله عز وجل آلهة، كمثلا أن يحرفوا ويزيدوا في التوراة وفي الإنجيل أن هناك آلهة مع الله عز وجل كعزير وكعيسى بن مريم، فقد كذبهم الله عز وجل في ذلك، فقال سبحانه وبحمده: وقالوا اتخذ الله ولدا لقد جئتم شيئا إدا. وقال الله سبحانه وبحمده: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وقال الله عز وجل: لقد كفر وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، في قصة قتل المسيح وصلب المسيح، فكذبهم الله عز وجل في هذا. فهذا عندما نقرأه في الإنجيل مثلا نحن نكذبه لماذا؟ لأن تكذيبه جاء فيما في أيدينا في كتاب ربنا سبحانه وبحمده وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول الله عز وجل: شتمني ابن آدم وما كان له ذلك، وكذبني وما كان له ذلك، أما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا فسبحاني. فهذا أمر. الأمر الثالث يعني ما لم يجئ تصديقه ولا تكذيبه مما في أيدينا، وهذا القسم يعني ليس فيه فائدة كبيرة تعود إلى أمر ديني، كمثلا يعني من أي العصا كانت عصا موسى عليه السلام، من أي أنواع الخشب كانت سفينة نوح عليه السلام، ما هي صفة الحية وما هو طولها وما هو عرضها، وهل كان يخرج من فيها نارا أم لا، إلى غير ذلك. فهذا علم لا ينفع وجهل لا يضر، لا ينفع في أمور الآخرة وجهل لا يضر في أمور الآخرة. فهذا لذلك هذا الجزء يعني تجوز فيه، فقال صلى الله عليه وسلم: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وأمرنا ألا نصدق ولا نكذب، يعني مجرد حكاية وهكذا، لكن لا ينبني عليها أي عمل. يعني الإيمان بالكتب يتضمن هذا الأمر الثالث، تصديق ما صح من أخبارها كأخبار القرآن وأخبار ما لم يبدل أو يحرف من الكتب السابقة. الأمر الرابع العمل بأحكام ما لم ينسخ منها والرضا والتسليم به، سواء فهمنا حكمته او لم نفهمها. بعض الناس يعني يقول دائما يعني ما الحكمة من كذا، نقول له الحكمة دائما حكمة كبيرة عظيمة، تسمى الحكمة تعبدية، بمعنى انه رب سبحانه وبحمده، ملك سبحانه وبحمده، وانت عبد تمتثل اوامره وتطيعه سبحانه وبحمده فيما امر، وتجتنب ما نهى عنه سبحانه وبحمده وزجر. فهذا يعني هذه هي العلة الكبرى. اذا وجدت علة اخرى فلا بأس ان يستأنس بها او ان تذكر ايضا، لكن اذا لم تظهر لك علة فتكفيك هذه العلة الكبرى، انه رب سبحانه وبحمده وانك تمتثل اوامره سبحانه وبحمده. فمن لوازم الايمان بالكتب العمل بالاحكام التي فيها ما لم يجري عليها النسخ، والرضا والتسليم بها سواء فهمنا حكمتها او لم نفهمها. وجميع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن العظيم، قال الله تعالى وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، اي حاكما عليه. وعلى هذا فلا يجوز العمل باي حكم من احكام الكتب السابقة الا ما صح منها واقره القرآن. لذلك اسمع لورقة بن نوفل عليه السلام وهو ببشر النبي عليه الصلاة والسلام وبيطمئنه، فقال له ان هذا هو الناموس الذي انزله الله على موسى. ودي شيء عجيب، لان ورقة بن نوفل كان قد قرأ الكتاب العبراني وتنصر، فهو يؤمن بعيسى عليه السلام. فالمتبادر للذهن يقول ان هذا هو الناموس الذي انزله الله على عيسى، لا، قال ان هذا هو الناموس الذي انزله الله على موسى. لماذا؟ لان موسى جاء بشريعة ناسخة للشرائع السابقة عليه، اما عيسى عليه السلام فجاء بشريعة مكملة ومجددة لشريعة موسى وليست ناسخة لها. اما شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم فجاءت ناسخة لكل الشرائع السابقة عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ايضا من فرحنا بدين الله عز وجل اننا نعرف ان مسألة الايمان بالكتب تثمر ثمارا جليلة وتحدث لنا بركات وفوائد عظيمة في الدنيا وفي الاخرة. من ذلك العلم بعناية الله عز وجل بعباده، من رحمة ربنا عز وجل بينا انه لم يتركنا سدا ولا هملا، ولكن انزل لنا كتبا يبين لنا فيها مصالحنا، ويبين لنا فيها الخير والشر، ويبين لنا فيها طريق الرشاد وطريق الغي، حتى يحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك ايضا عن بينة. العلم بعناية الله تعالى بعباده، حيث انزل لكل قوم كتابا يهديهم به. الامر الثاني من ثمرات الايمان بالكتب العلم بحكمة الله تعالى في شرعه، حيث شرع لكل قوم ما يناسب احوالهم، كما قال الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يعني سبيلا وسنة. فكان ما يصلح لقوم لا يصلح لقوم اخر، فكان النبي يرسل الى قومه، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم الى الناس كافة. فالله عز وجل كان ينزل لكل قوم يعني ما يصلح حالهم وما يصلح فساد زمانهم، حتى جاءت هذه الشريعة الخاتمة الكاملة التي قال الله عز وجل عنها اليوم اتممت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فهذا يعني هو الامر. فهذه يعني بعض ثمرات الايمان بالكتب، انها ان العلم بعناية الله تعالى بعباده، وانه لم يتركهم سملا ولا سدى، والعلم بحكمة الله عز وجل في شرعه، وانه ما شرع هذه الشرائع ليعنت الناس، وانما يعني كما قال الله عز وجل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ووضعوا عنهم إصرهم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العمل بما أمرنا به، وأن يغنينا بالحلال عن الحرام، وأن يحرم أو أن يرزقنا وإياكم اجتناب ما حرمه من الخبائث، واجتناب ما حرمه من الآثام. ونسأله سبحانه وبحمده أن يوفقنا للشريعة السمحة ويميتنا عليها، ويجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. نسأل الله عز وجل لنا ولكم حسن الخاتمة في الأمور كلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وطبعا زي ما احنا تعودنا ان في آخر الدرس انا بنظر لو ان في احد عنده سؤال او شيء من هذا القبيل لا بأس، يعني يا ريت الأسئلة اللي في الدرس تأتي أولا جزاك الله خيرا، يعني بعد ذلك ما فيش مانع لو في أسئلة في الدرس، يعني الأسئلة العامة بعد ذلك ما فيش أي حرج. أحسن الله إليكم، ربنا يبارك فيكم. خلاص ماشي، ابدأ الأسئلة نشوف. نعم، سؤال: ما هو التنجيم وما حكمه؟ التنجيم هو دراسة النجوم، وأن يعني وهذا علم في منه ما هو صواب وما هو خير وما هو نافع للإنسان وما هو فاسد. طبعا قال الله عز وجل: وبالنجم هم يهتدون. فالعرب كانوا يعرفون النجوم وكانوا يهتدون بها في الصحراء في ظلمة الليل حتى لا يتيه، عندما تكون البقع كلها متشابهة حولهم فكانوا يهتدون بالنجوم في الصحراء وفي البحار. فهذا الشق من النجوم يعني قسم صحيح، لكن التنجيم بمعنى انه يعرف ما برجك، يقول هذا برج الدلو وهذا برج العذراء وهذا برج الثور وهذا الى غير ذلك، ويدعون ان لهذه الابراج وتاريخ ميلاد الانسان لها تأثير في مزاج الانسان وفي اخلاقه وفي علاقته بزوجته. فيقولون قبل يعني لدرجة ان بعضهم يعني بعض المنجمين يعني يدعون في ذلك انه مثلا قبل ان يعني ينظر الى الزوج والزوجة هي في برج كذا وهو في برج كذا، فيقول: لا، هذه الزيجة لا توفق وهذه الزيجة توفق الى غير ذلك، ودعوى الغيب او غير ذلك، فهذا من الشرك. فهذه الابواب الموجودة في بعض الصحف والمجلات العبثية التي يعني التي لا تراعي العقيدة الإسلامية، فيعني يقولون حظك اليوم أو برجك اليوم، ويقولون له كلام يعني أقرب للسخافة أقرب للسخافة، يقولون له حادث، يعني مثلا يقولون لبرج الدلو الجردل، يقولون له مثلا انتظر حادث سعيد اليوم. طب ما هو ربنا رحيم، يعني هو لابد هيمر عليك حادث سعيد، ولو حتى هتقف تشرب كوباية عصير قصب حتى يعني لازم هيمر عليك حادث سعيد. يعني يعني مثل هذا التنجيم يكون هو الايه يعني اللي هو الحرام، يعني ان هو في دعوة للغيب، لكن الدعوة انه يعلم الغيب او يعلم ما في غد او غير ذلك هذا هو الممنوع والحرام. لكن اذا كان علم النجوم بمعنى انهم ينظرون بالتلسكوبات وينظرون الى حركة الافلاك وغير ذلك فلا مانع من هذا ولا شيء عليه فيه. نعم، سؤال ما حكم النذر المعلق؟ هل يجوز وهل يوفى به إذا لم يحصل ما علمه ما علق عليه؟ وهل يوفي به إذا لم يحصل ما علقه عليه؟ النذر المعلق مكروه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يرد قدرا، إنما يستخرج به من البخيل. يعني إنسان مريض مثلا، قال بعض أهله إن شفى الله مريضي لأذبحن بقرة مثلا، هذا لا يؤثر في قدر الله شيئا، فهذا لن يقدم في حالة هذا المريض شيئا ولن يؤخر في حالتها شيئا، إنما يستخرج به من هذا البخيل الذي لا يذبح الأبقار ولا يصوم النوافل ولا يحج بيت الله الحرام ولا يفعل عموم الطاعات إلا إذا كان عنده حاجة إلى ربه سبحانه وبحمده يريد من الله عز وجل قضائها. طبعا النذر المعلق أيضا إذا كان يعني النذر بشيء مستحب أو شيء من العبادات يعني عليه أن يفعلها، إذا كان من الأمور المباحات أو من الأمور المحرمات أو المكروهات لا يفعلها. يعني مثلا رجل قال والله لئن قضى الله عز وجل أمري مثلا لأشترين قميصا مثلا، ده أمر مباح إنك تشتري قميص أو ما تشتريش قميص، ده أمر مباح، فهذا مما لا يعني لا يوفى به. أو مثلا رجل يعني نذر قطيعة أو نذر أمرا مخالفا للشرع أو أمر غير مشروع أصلا، كهذا الذي نذر أبو إسرائيل، هذا الذي نذر أن يصوم وأن يصوم هذا اليوم وأن يقوم فلا يجلس وأن لا يستظل، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتم صومه وأن يجلس وأن يستظل، والله عز وجل غني عن تعذيب هذا نفسه، فهذا أمر. طيب هل يوفي بهذا النذر المعلق إذا حصل ولا لا؟ يوفي به، إذا لم يحدث خلاص لا يوفي به، لا بأس عليه من ذلك. نعم. نعم. يعني بعض الإخوة يقول هناك بعض الألفاظ لا نعرف مدى صحتها وهل تمس العقيدة أم لا، مثل كلمة حد الله بيني وبينك أو وحياة ربنا أو لا حول الله يا رب. طبعا يعني الإنسان يراعي ألفاظه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم أبعد ما بين المشرق والمغرب. فهذه الكلمات يعني التي تصدر منا لابد الإنسان أن هو يراعيها وينظر إلى خلفياتها، ولا يعود لسانه إلا على الخير ولا تكون له إلا لازمة خير. بعض الناس لهم لوازم يعني كريهة في كلامهم، وفي ذلك فمن ذلك مثلا أن بعضهم يعني يكون له بعض اللوازم، يعني كمثلا إذا أراد أن يقسم يقسم بالطلاق، فهذا من اللوازم المقيتة، وهذا من اتخاذ يعني من اتخاذ احكام الله عز وجل هزوا. فكلمة الطلاق ما جعلها الله عز وجل حتى يتشدق بها الانسان حتى وهو يعني يكاد لا يفقه يعني في اي شيء يتكلم، يعني هذه من اللوازم المقيتة. من ذلك مثلا اللي الاخ يعني يذكر معنا يقول مثلا حد الله بيني وبينك على أشياء تافهة وعلى أشياء يسيرة أو غير ذلك، فمثل هذه الكلمة لا تجوز. أيضا من ذلك يعني أخونا ينبه على مسألة كلمة أخرى، كلمة لا حول الله يا رب، فهي أصلها يعني بعض الناس يعني يسمعها خطأ، يعني نحن يعني بعض الناس يقول يا حول الله يا رب، يعني بس يعني إذا كان يقول يا حول الله فهو يفزع إلى حول الله وقوته فلا بأس، لكن إذا كان يقول بصيغة النفي وهذا مما لا يعتقده مسلم يعني، لكن أولى به أن يصحح اللفظ، فيفزع إلى حول الله وقوته. والأولى منها لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا كنز من كنوز الجنة، بمعنى أنه لا تحول لي من المعصية إلى الطاعة، ولا قوة لي على الطاعة إلا بعد توفيق الله عز وجل لي، وإلا بقوة الله سبحانه وبحمده به. فاللفظ الصحيح لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا هو اللفظ الصحيح. اللفظ الثالث إيه؟ وحياة ربنا. هذا أمر لا بأس به، يعني الإنسان لو حلف بحياة الله عز وجل لا بأس بهذا، فحياة الله صفة من صفاته سبحانه وبحمده، وإن كان هذا ليس من تصرفات السلف، لكن لا بأس في ذلك، يعني ليس هذا يعني من المناهي اللفظية. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. سؤال: هل يجوز للمرأة حفظ القرآن وقراءته في أيام الحيض من كتاب تفسير فيه قرآن؟ نعم يجوز لها ذلك، نعم يجوز لها ذلك. نعم. أخت تسأل تقول أنها معلمة تجويد في بلدها، لكنها تحتاج إلى الكثير من العلم بالرواية التي تقرأها، فهل يجوز لها القراءة على شيخ على النت لأخذ الإجازة عنه في الرواية، وإن كان زوجها لا يقبل ذلك؟ يعني طبعا أمر أن تقرأ على شيخ، طالما أنه يعني لا يوجد خلوة شرعية، يعني طبعا بعض الغرف يكون فيها ما يشبه الخلوة، يعني هو الرجل يجلس بمفرده في مكان، والمرأة تجلس في مفردها في مكان، ثم يبدأ يكلمها وتكلمها ويصفح لها، ولا ربما أتت بكلمة طريفة أو أتت أو استحسن منها لفظا أو أثنى على صوتها أو إلى غير ذلك، فيمزق الشيطان شرا. فالأولى عدم ذلك إلا إذا كانت هذه الغرف، يعني أنا لا أعرف في النت كثيرا، يعني فإذا كانت هذه الغرف ليس فيها هذه الخلوة لا بأس عليها من ذلك. إذا كان فيها هذه الخلوة يعني يصير هذا الأمر يعني إيه حراما، ولا يجوز لها مثل هذا الأمر. طبعا كل هذا بعد إذن زوجها، يعني إذا لم يأذن زوجها لها بذلك فهي عليها أن تمتثل أمر زوجها في هذا الأمر. نعم. والله حنانيك فإن بعض الشر أخف من بعض. يعني الأخت تسأل تقول فهل عليها إثم أن يتعلم منها الأخوات الخطأ، أم أنه يجب عليها ترك التدريس، أم أنها تقرأ على الشيوخ وتأخذ عليهم الإجازة دون علم زوجها؟ والله نحن نقول يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وحنانيك فإن بعض الشر أخف من بعض. يعني مثلا إذا كان هناك من هو أولى منها ويقوم بهذه المهمة على أكمل وجه، يعني من آداب طالب العلم ومن آداب العلم إن الإنسان يرشد إلى من هو أولى منه وإلى من هو أفضل منه في العلم. من ذلك قول عبد الله بن المبارك، هذا الإمام المبارك: أيها الطالب علما إيتي حماد بن زيدي فخذ علما وحلما ثم قيده بقيدي. فهي ترشد إلى من هو أولى منها وإلى من هو أفضل منها وإلى من هو يعني قد ملك من ناصية هذا العلم أكثر منها، فهي ترشد إلى هؤلاء. لكن إذا كان في قومها يعني أقوام، يعني في بعض الناس مثلا هو يعني على الأقل ليس عنده لحن جلي، وهو في وسط أقوام أميون يكثر عندهم اللحن الجلي ولا يستطيعون أن يقرأوا قراءة القرآن قراءة سليمة ويتعتعون وغير ذلك، فلا بأس عليه إذن أن يعلمهم هذه القراءة. فيعني يعني إذا كانت قراءته قراءة يعني مثلا الذين يدرسهم يعني مثلا رديئة، وهو قراءته يعني حسنة بدرجة مثلا 80%، فلا بأس عند ذلك أن يصحح له قراءته حتى مع هذه يعني الأخطاء الغير متعمدة، خصوصا إذا كان اللحن لحنا يعني غير جليا، فعند ذلك لا بأس عليها من هذا الأمر ولا مع اجتهادها. ثم يعني لا حجة لنا في هذا، احنا ليه عمالين نروح عند مش عارف كذا والنت وال وكذا. يعني الأخت جزا الله خيرا لو سمعت إذاعة القرآن الكريم فقط يعني سواء كانت في السعودية أو كانت عندنا في مصر أو مشايخ يعني مشايخ عظام وجبال حفظ القرآن وأئمة القراءة والتجويد يقرؤون في هذا. فلو مثلا صححت قراءتها على قراءة الشيخ الحصري، على قراءة الشيخ المنساوي، على قراءة الشيخ عبد الباسط، غير هؤلاء من الأئمة أو من القراء الذين يحسنون القراءة ويتقنونها، فهذا لا بأس به يعني أنها تتعلم هذا الأمر. لو ذهبت إلى أي مكتبة، فهناك الآن يعني كتب موجودة بأشرطة، يعني كتاب موجود ومعه شريط، هي لو سمعت الشريط وسمعت الكتاب لكان الأمر حسنا. ثم إن الحمد لله رب العالمين هناك من النساء من قمنا بهذا الآن في مجتمعاتنا الإسلامية، يعني بعض النساء يا جماعة في نقطة برضو مهمة لابد من معرفتها، وهذا أقوله لله والله، يعني الإجازة دي وسيلة وليست غاية في حد ذاتها، وقد توسع في هذا الأمر توسعات سمجة، فوجدنا أقواما ليس عليهم ملامح السنة ومعهم إجازات عالية، ورأينا أقواما نحن نعلم يقينا أنهم لا يحسنون ما يدعون ووجدنا معهم إجازات. فالإجازة يعني دخلها الخلط ودخلها الخط كما دخل لباقي الشهادات التشبع بما لم يعطى وغير ذلك، فهي ليست هدفا في حد ذاتها وإنما هي وسيلة إلى ضبط القراءة وغير ذلك. فهذا الأمر. لكن كم من إنسان معه الشهادة وهو لا يحسن، يعني ما هي الفائدة؟ معه الشهادة ومعه الإجازة وهو لا يحسن. وكم إنسان ليس معه الإجازة ولكنه أحسن ومعه الإجازة، يكفيه مثلا أنه يعني صحح قراءته على المشايخ حتى ولو لم يعني ينال منهم إجازة، لكن استحسنوا قراءته وأجازوه في أن يعلم الناس أو كذا، فلا بأس عليه في هذا الأمر. نعم. طيب ماشي معي نشوفه. سؤال: هل على المرأة إعادة وضوءها إذا غيرت لابنها الصغير؟ لا، ليس عليها إعادة وضوءها إذا غيرت لابنها الصغير، يعني حتى طبعا يعني مباشرة النجاسة لا تنقذ الوضوء، ديت من ناحية مباشرة النجاسة لا تنقذ الوضوء، يعني إذا هي مسحت له نجاسة أو شيء من هذا وبعد ذلك غسلت يدها فلا بأس عليها، وضوءها لم ينتقد. أما من ناحية أنها مست عورته فالصغير ليس له عورة، الطفل الصغير ليس له عورة أصلا. نعم. يعني الطفل اللي هو الطفل الصغير الذي يتبول بولا لا إرادية السؤال عليه، يعني إذا كان، لكن إذا كان مما يشتهى خلاص. لا بأس برضو أيضا ليس له عورة. لا يميز، لا يميز الطفل الصغير. يعني السؤال دلوقتي على مسألة اللي هي بتغير لطفلها الذي يعني يبول ويتغوط على نفسه، فلا بأس عليها في هذه الحالة، لأن طبعا هذا في الغالب يكون يعني أقل من سنتين أو تجاوز السنتين بشيء يسير أو غير ذلك، ففيها لا بأس الأمر واسع في ذلك، الذكر والأنثى لا يفرق بينهم، لا ليس له عورة. نعم. سؤال: هل يجوز للإنسان أن يحفظ القرآن أو أن يقرأ القرآن وهو ليس على وضوء؟ خلاف بين العلماء، والراجح أنه يجوز له ذلك، خلاف بين العلماء والراجح انه لا يجوز يجوز له ذلك. نعم. هل يجوز للمرأة حفظ القرآن او قراءة القرآن من كتاب تفسير في قرآن؟ نعم يجوز له ذلك، يجوز له ذلك. سؤال: قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، يقول فهل معنى الحديث ان الجنة يدخلها كل من قال كلمة التوحيد وان لم يعمل بفرائض واركان الاسلام؟ طبعا يعني السؤال يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم عمدة عندنا، فنحن نقول بالحديث من قال لا اله الا الله دخل مخلصا من قلبه. فأنا أخي الحبيب إلى كلمة مخلصا من قلبه، مخلصا من قلبه يعني الإخلاص ده لا شك أنه سيفرز عملا. من سواء فالإنسان إذا كان مخلصا لله عز وجل لا شك أن هذا الإخلاص سيظهر عليه. من استبطن شيئا ألبسه الله لباسه، وسيفرز هذا الإخلاص عملا ولا شك، سيفرز هذا الإخلاص عملا ولا شك. لكنه اذا قالها مخلصا من قلبه وحال بينه وبين العمل عارض من العوارض او شيء من هذا القبيل، يعني رجل مثلا في سياق الموت، في سياق الموت كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الطفل اليهودي الذي كان يخدمه، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدعو هذا الطفل الى يعني يعوده، فقال له يا بني قل لا اله الا الله، فنظر الغلام الى ابيه فقال له الرجل أطع أبا القاسم، فقال الغلام هذه الكلمة ومات. هذا الغلام يعني تنفع هذه الكلمة ويدخل الجنة بها أم لا؟ تنفع هذه الكلمة ويدخل الجنة بها. نعم. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لأبو طالب وهو في سياق الموت أيضا يا عماه قل لا إله إلا الله كلمة أناكح لك بها عند الله، فهذا أيضا يدل على أن هذه الكلمة تنفعه. نعم. لا في يعني السؤال هل الايمان هو التوحيد؟ لا، الايمان هو ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر، فالتوحيد جزء من الايمان، التوحيد جزء من الايمان، التوحيد هو افراد الله عز وجل بالعبادة. نعم. يعني الا تشرك، التوحيد معناه الا تشرك بالله عز وجل شيئا. نعم. ربنا وفقنا، وفقنا الله وإياكم، وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، ونفعنا وإياكم بما قلنا، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. أسأل الله سبحانه وبحمده أن يكون جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم أبو حفص، وجزاكم مثل حياكم الله آخر حديث. الله يبارك فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم.